ذهب إلى العمرة وطاف، وبعد الطواف تعب وقال تركنا العمرة، تعبنا خلاص لا نريد الأجر لا نريد العمرة، ولبس ثيابه وعاد إلى بلده وتزوج، تزوج وهو محرم. رجل بقي عليه طواف الإفاضة في الحج وعاد إلى بلده، ما علم بطواف الإفاضة، ظن أن طواف القدوم هو الواجب فقط ولم يطف للإفاضة، وعاد إلى بلده وتزوج، تزوج وهو محرم، وعقد النكاح غير صحيح. لكن السؤال ماذا نفعل بالعقد وماذا نفعل بالماضي؟ الجواب: أما الماضي مما حدث من جماع وأولاد فكله صحيح، وهو عند أهل العلم من باب وطء الشبهة، يعني الأولاد يلحقون به ولا يقال إنه كان زانيا ولا يقال إنها كانت زانية، بل يعتبر فعلا صحيحا. لكن ما الواجب؟ الواجب أن يجدد العقد. كيف يجدد العقد؟ هل نحن بحاجة إلى أن نذهب إلى المحكمة ونغير الوثائق؟ الجواب لا، الوثائق تبقى كما هي، لكن يجدد العقد بين الولي والزوج، فيقول الزوج للولي زوجني ابنتك، ويقول الولي قبلت، ويفرضان مهرا ولو شيئا يسيرا يصح أن يكون مهرا، ويشهدان شاهدين ويكفي، يكون العقد قد تجدد في ربع ساعة، لا يحتاجون إلى كثير جهد. وذلك المسألة ليست صعبة من جهة تجديد العقد، لكن ينبغي التنبه لها لأنها من الأمور المهمة في مسألة عقد النكاح، فيجدد العقد في مثل هذه الحالة. متى يجدد؟ بعد أن ينتهي المحرم من إحرامه. فإن كان المحرم هو الزوج، قلنا له الآن أمسك عن المرأة لا تجامعها ولا تخالطها الآن، ثم اذهب إلى مكة وأتي بالمطلوب منك، ثم بعد هذا جدد العقد. طيب جاءت مشكلة أخرى، قال يا شيخ أنا لا أستطيع أن أذهب إلى مكة، أنا لا أستطيع أبدا أن أذهب، أنا عاجز لا أستطيع أن أذهب. قلنا له إذن أنت محصر، أنت محصر، اذبح ذبيحة في مكانك واحلق رأسك والبس ثيابك وقد تحللت من الماضي بشرط العجز. والحمد لله فليس في الدين شيء مغلق، لكن القضية تحتاج إلى تقوى وفقه، فإذا حصل عند الإنسان التقوى والفقه فإنه لا يغلق في وجهه باب أبدا في هذا الدين الميسر المكمل، والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري.
لا ينكح المحرم سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا ينكح يعني لا يكون وليا في النكاح، ولا يخطب، وهذا يعني رواه الجماعة إلا البخاري. نعم.
قال: وليس للترمذي فيه ولا يخطب.
نعم.
وعن أبي قطفان عن أبيه أن عمر رضي الله عنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم.
نعم، هذا رواه مالك والدارقطني وإسناده صحيح. رجل وهو محرم تزوج امرأة ففرق بينهما عمر رضي الله عنه، فدل هذا على أن النكاح غير صحيح، فدل هذا على أن النكاح غير صحيح، وهو لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنقول هذا النكاح هل هو على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الجواب لا. إذا ما دام أنه ليس على أمره فهو رد أي مردود، فهو باطل ولا يصح. نعم.
قال رحمه الله: قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا.
نعم، وهذه مسألة تتعلق بالإماء، ملك اليمين. يجوز للإنسان أن يشتري أمة وهو محرم بغير خلاف بين أهل العلم، ولا تلحق بالنكاح. لكن هنا قضية مشكلة عند أهل العلم. نحن نقول لا ينكح المحرم ولا يصح نكاحه، وقد ذكرنا الدليل. لكن اعترض على هذا بأن ابن عباس رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا في الصحيحين. أن ابن عباس رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا في الصحيحين. إذن هذا مشكل أو ليس بمشكل؟ هذا مشكل على المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. وأجاب أهل العلم عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكما أبيح له أن ينكح تسعا أبيح له أن ينكح وهو محرم. نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج تسعا، فهل يحل لنا أن نتزوج تسعا؟ جواب لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول كذلك ها هنا أبيح له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج وهو محرم، ولا يعني هذا أنه يباح لنا. هذا جواب. الجواب الثاني قالوا أخطأ ابن عباس رضي الله عنهما. كيف أخطأ؟ قالوا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد إحرامه، يعني علم بعد الإحرام، يعني ما جاءه الخبر إلا بعد الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج قبل الإحرام، فظن أنه تزوج بعد الإحرام. واضح يا إخوة؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ثم أحرم. ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه الخبر إلا بعد الإحرام، قالوا له تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهو يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن محرم، فظن أنه تزوجها وهو محرم، والحق أنه تزوجها وهي حلال وهو حلال. طيب قد يقول قائل هذه دعوة، ما الدليل عندكم على أنه تزوجها وهو حلال؟ نقول ميمونة رضي الله عنها وهي صاحبة القصة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهي أعلم من ابن عباس رضي الله عنهما بالواقعة. وهذا الخبر خبر ميمونة عند مسلم في الصحيح، إذن هو صحيح. إذن نقول ابن عباس رضي الله عنهما أخطأ في الرواية لأنه سمع الخبر بعد الإحرام فظن أن النكاح بعد الإحرام، بينما النكاح قبل الإحرام، فلا إشكال والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: السابع الوطء في الفرج.
الوطء في الفرج وليس خاصا بالفرج، بل الوطء في الفرج أو الوطء في الدبر من آدمية أو آدمي أو حيوان كله محظور، لكن الوطء في الفرج في هو الأصل ويتبعه كل وطء. والوطء مقصود في المقصود الشرعي هو تغييب حشفة الذكر، فإذا غيبت الحشفة فقد حصل الوطء ولو لم يحصل إنزال. ولو لم يحصل إنزال فإنه محظور. نعم.
قال رحمه الله بقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث الجماع.
نعم، وهذا متفق عليه أن الرفث هو الجماع ودواعيه. نعم.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع.
وقد تقدم هذا وتقدمت مسائله وشرحناها بالتفصيل. نعم.
والأصل فيه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف.
وقد تقدم هذا. نعم.
قال: ودواعيه، والمباشرة دون الفرج والاستمناء.
نعم. ودواعيه، دواعيك القبلة والحديث مع المرأة ولو كان بالتلميح فإنه محظور. لو كان بتذكيرها مثلا بأيام تدعو إلى هذا الباب، كان يذكرها بالأيام الأول للنكاح ويتحدث معها في هذا أو نحو، كله محظور. فكلام الرجل مع امرأته في الجماع أو دواعيه أو ما قد يثير إليه كله محظور. وكذلك الفعل من تقبيل أو تعر يحرم على الرجل أن يتعرى مثلا ولو كان منفردا مع امرأته إذا كان محرما، لأن هذا من أسباب ودواعي الجماع. وكذلك اللمس المباشرة إذا كانت بشهوة. أما المباشرة من غير شهوة كان يمسك بيد امرأته كالمعتاد أو نحوه فهذا ليس بمحظور. أما المباشرة بشهوة كان يمسك بيدها شهوة فهذا محظور. ومن باب أولى ما كان أكثر في المباشرة. ومنه عند أهل العلم الملاصقة عند المنام عند النوم، لا يلاصق امرأته، فإن هذا من دواعي الجماع. فالله إذا حرم شيئا حرم ذرائعه، فكل دواعي الجماع محرمة على المحرم. قال: والاستمناء. الاستمناء هو طلب خروج المني. بيده أو بيدها. فهو محرم على المحرم. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم ينزل.
نعم. قبل ولم ينزل. باشر ولم ينزل. استمنى ولم ينزل. فما الحكم؟ نعم.
قال رحمه الله: فإن لم ينزل لم يفسد.
نعم. إن قبل ولم ينزل لا يفسد حجه بإجماع العلماء. باشر ولم ينزل لا يفسد حجه بإجماع العلماء، لكن لا يعني هذا أنه ليس آثما، بل هو آثم ومرتكب للمحظور. نعم.
لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد الحج رواية.
نعم. وإن أنزل باشر فأنزل، قبل فأنزل، فعليه بدنه. هذا قول لبعض أهل العلم. لماذا؟ قالوا: قياسا على الجماع. قالوا: نقيس هذا على الجماع. طيب ما العلة الجامعة؟ قالوا: الإنزال الموجب للغسل. قالوا من جامع يجب عليه الغسل ومن باشر فأنزل يجب عليه الغسل. قالوا إذن يجب عليه بدنه كما يجب في الجماع. والصحيح أنه لا تجب بدنه حتى لو أنزل، وإنما تجب فيه فدية الأذى كما سيأتي إن شاء الله. يعني أنه مخير بين ثلاثة أشياء: إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين، وإن شاء ذبح شاه كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا يصح أن تقاس المباشرة مع الإنزال على الجماع، لأن بينهما فروقا كثيرة حتى بالحج، حتى بالحج، ومنها فساد الحج بالجماع دون المباشرة، ومنها وجوب الحد في الجماع دون المباشرة، فبينهما فروق، فلا يجوز أن تقاس المباشرة على الجماع. نعم.
قال رحمه الله: وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد، وهو قول الشافعي، لأنه لا نص فيه ولا إجماع.
نعم، لا يفسد الحج، وهو الصحيح، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، والأصل عدم الفساد، والأصل عدم الفساد. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح قياسهما على الوطء في الفرج، لأنه يجب به الحد دونهما. والثانية يفسد وهو قول مالك.
الثانية يفسد وهو قول مالك. وبالمناسبة هنا أقول إن الإمام مالك رحمه الله أشد الأئمة في باب المحظورات، يعني أشد المذاهب في باب المحظورات هو المذهب المالكي، بحيث يوجبون الفدية في كثير من المسائل التي لا يوجب غيرهم فيها الفدية. نعم.
قال رحمه الله: وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل.
نعم، في جميع المحظورات الفدية. طيب، تلحظون هنا أن المصنف لم يقل عامدا أو ناسيا، لأنه انتهى من ثلاثة محظورات، وهي لبس المخيط وتغطية رأس الرجل والطيب. فرق هناك بين العمد والنسيان. أما بقية المحظورات في المذهب الحنبلي فكلها توجب الفدية سواء عمد أو نسيان أو جهل، لأن فيها إتلافا. وأقول الآن قبل أن أفصل إن شاء الله غدا، هذا القول مرجوح، والمحظورات كلها عدا الجماع لا تجب فيها الفدية على الناس والجاهل إلا الجماع، وسنذكر الدليل على هذا إن شاء الله في درس الغد. نعم.
قال رحمه الله:
إلا قتل القمل، القمل دود الرأس، إذا قلنا إنه محظور ليس فيه شيء، لأنه من الدواب المهانة فليس فيه شيء، ليس له قيمة. الصيد تجب فيه الفدية بقيمته كما سيأتي إن شاء الله. القمل ليس له قيمة فليس فيه فدية على هذا القول، وإلا فقد سبق معنا أنه مباح. نعم.
قال: لما تقدم، وعن أحمد يطعم شيئا.
يطعم شيئا من غير تحديد. نعم.
وقال إسحاق: تمر فما فوقها.
تمر فما فوقها، لكن هذا أيضا كله مرجوح، لأنه تقدم معنا أنه ليس من المحظورات. نعم.
قال رحمه الله: وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد.
نعم، عقد النكاح لا فدية فيه، غير أن النكاح لا يصح. لماذا؟ قالوا: لأنه لا دليل على الفدية فيه، وليس له ما يشبهه حتى نقيسه عليه، ليس عليه دليل وليس له شبيه حتى نقيسه عليه. نعم.
قال رحمه الله: وفي البيض والجراد قيمته مكانه، لما تقدم في البيض وروي عن عمر رضي الله عنه في الجزاء.
نعم، تقدم في البيض قول ابن عباس رضي الله عنهما في بيض النعام ثمنه، وقلنا أنه صحيح، وسنتكلم عن هذا غدا إن شاء الله في جزاء الصيد. نعم.
قال رحمه الله: وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين.
نعم، هذه مسألة. لو أن الإنسان أسقط شعرة واحدة نتفها متعمدا، هل عليه شيء؟ على قول المصنف هنا إطعام مسكين. طيب أسقط شعرتين متعمدا، على قول المصنف إطعام مسكينين. أما الثلاث ففيها الفدية كما سيأتي إن شاء الله، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن إسقاط الشعرة تعمدا محظور، لكن ليس فيه إلا الإثم، يعني يجب أن يتوب ويستغفر فقط وليس فيه فدية. وإسقاط الشعرتين كذلك، وإسقاط الثلاث كذلك، وإسقاط الأربع كذلك، وإسقاط الخمس كذلك، كلها لا فدية فيها، وإنما فيها الإثم إذا كان من غير حاجة، أما إذا كان لحاجة حتى الإثم ليس فيها إثم. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وفي رواية احتجم في رأسه وهو محرم، ومعروف أن الحجامة في الرأس تقتضي حلق بعض الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما احتاج إلى الحجامة حلق بعض شعر رأسه ولابد، ولم يرد عنه فدية. ولذلك المختار فيما يظهر لي والله أعلم أن حد ما لا فدية فيه من الشعر ما يكفي للحجامة، ما يكفي للحجامة إذا أسقطه الإنسان إن كان متعمدا من غير حاجة فهو آثم، لكن لا فدية فيه. وإن كان محتاجا فإنه لا إثم فيه ولا فدية. أما ما زاد ففيه الفدية كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وهذا فيما يظهر لي والله أعلم أدق ما يضبط به الباب، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مقدار الشعر الذي أسقطه المحرم دون ما يكفي للحجامة فلا فدية فيه، ولكنه محرم إذا كان من غير حاجة كما تقدم معنا ولو شعرة واحدة، لكن الكلام في الفدية. وإذا كان فوق ما يحتاج إليه في الحجامة ففيه الفدية، وهذا ما سنبينه غدا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: لأن المدة أقل ما يجب، وعنه قبضة من طعام،
يعني بدون تقدير قبضة من طعام. وهذه طريقة الإمام أحمد رحمه الله، إذا فعل المحرم شيئا ليس فيه نص قال يتصدق بشيء، تصدق بشيء الذي يتيسر له. نعم.
لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين.
والصحيح أنه لا دليل على الفدية فلا يجب شيء، لا دليل على الفدية فلا يجب شيء. نعم.
قال رحمه الله: والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي.
هذه قاعدة عظيمة يا إخوة في ديننا، وهي من يسر الدين. الضرورات تبيح المحظورات، لكن ما هي الضرورة؟ الآن كثير من إخواننا إذا سألته عن فعل محرم قال مضطر، والضرورات تبيح المحظورات. بعض الناس تقول له: يا رجل لماذا تحلق اللحية؟ أنت رجل أكرمك الله باللحية وعليك مخاير الخير ويعرف منك الخير. قال: يا أخي والله أنا مضطر، الزوجة ما تحب اللحية، أنا مضطر. بعض الناس مثلا تراه يشتري أشرطة الموسيقى، والموسيقى محرمة كما قلنا بالأمس، فتقول له يا أخي اتق الله، أنت رجل محافظ على الصلاة في المسجد تشتري أشرطة الموسيقى؟ قال يا أخي مضطر، الأبناء يحبون الموسيقى والزوجة تحب الموسيقى، أنا مضطر. كل هذا ليس بضرورة، لأن الضرورة عند العلماء الشيء الذي لو لم يفعل الإنسان معه المحرم لهلك أو قارب الهلاك بفوات عضو من أعضائه أو نحوه. كيف؟ رجل يسير في الصحراء ولا زاد معه، كاد يموت من الجوع، وجد ميتة لو لم يأكل منها لمات، هذا مضطر. رجل أجرى عملية في عينه ولو سجد لتلفت عينه، قال له الطبيب لا تسجد 3 أيام مثلا، هذا مضطر، لأنه لو سجد لذهبت عينه، وهذا يشبه الهلاك أو نحو هذا. أما ما عدا فليس ضرورة، ولا شك يا إخوة أن الضرورات تبيح المحظورات، فالمحرم له محظورات، فإذا كان مضطرا أبيح له. إنسان في شعره قمل مثلا وآذاه وهو محرم، فإنه يجوز له أن يحلق رأسه، لأن هذه الحاجة شديدة تشبه الضرورة. إنسان في رأسه حساسية ويحتاج إلى دواء يضعه، ومع الشعر لا يستطيع أن يضع هذا الدواء، يعني بعض إخواننا الحجاج يكون في رأسه مرض لكنه يسكن في بلده، فإذا جاء هنا مع الشمس والحركة يهيج عليه المرض مرة أخرى، إذا وضع المرهم والدواء فوق الشعر لا ينتفع، يجوز أن يحلق رأسه وهو محرم ويضع المرهم، لكنه يفدي كما سيأتي إن شاء الله. فالضرورات تبيح المحظورات. إنسان مثلا عنده سلس بول ولم يجد طريقة يمنع بها سقوط البول على ملابسه وعلى الأرض إلا أن يلبس التبان، مضطر يلبس التبان، له أن يلبس التبان لكنه يفدي. نعم.
قال رحمه الله بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
نعم. بالمناسبة يا إخوة أقول أهل العلم يقولون ما يشق على الإنسان نوعان: ضرورة وحاجة، والضرورات تبيح المحظورات والحاجات تسقط المكروهات. طيب الضرورة عرفناها، ما هي الحاجة؟ الحاجة هي وقوع الإنسان في مشقة خارجة عن المعتاد، يشق على الإنسان مشقة خارجة عن المعتاد فهذه حاجة. الأصل في الحاجة أنها تسقط المكروه. أعطيكم مثالا: المرور بالمسجد للوصول إلى مكان آخر مكروه عند الجمهور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ المسجد طريقا. طيب رجل كبير في السن ولو قلنا له لا تدخل عن طريق المسجد سيشق عليه أن يخرج من الخارج، نقول ادخل بلا كراهة، لأن الحاجة تسقط المكروه، وقد تترقى الحاجة إلى مرتبة الضرورة. يعني ترتفع الحاجة بحيث ترتبط بها مصالح الإنسان فتصبح كالضرورة. أعطيكم مثالا، السيارة من حيث هي بالنسبة للإنسان حاجة وليست ضرورة، لأن الإنسان لو لم يجدها لوقع في الحرج، لكنه لا يهلك، كثير من الناس ما عندهم سيارات. لكن قد ترتبط مصالح الإنسان بالسيارة، عنده أولاد وعنده مرضى وعنده كذا وعنده كذا، تترقى هذه الحاجة إلى مرتبة الضرورة فتبيح المحظور. يعني مثلا نقول التأمين الشامل على السيارة حرام، نقول التأمين الشامل على السيارة حرام، تأمين على السيارة ضد الحوادث وضد 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 حرام، لأنه لا بد فيه من الغبن، إما أن يدفع الإنسان القليل ويأخذ الكثير، وهذا غبن للشركة المؤمنة، وإما أن يدفع الكثير ولا يأخذ إلا القليل، وهذا غبن له، والغبن محرم على كل حال. طيب قلنا التأمين على السيارة التأمين الشامل حرام. في بلد ما لا يمكن أن تشتري السيارة إلا بالتأمين، نقول إذا كانت حاجتك للسيارة معتادة والأمر يعني ليس فيه تلك المشقة العالية فلا تشتري السيارة، لكن إذا كانت المشقة من فقد السيارة كبيرة، وهذا هو واقع الناس في الغالب اليوم، فإننا نقول يجوز شراء السيارة مع وجود التأمين، لأن هذه الحاجة تأخذ حكم الضرورة فتبيح المحظور. لكن اكره التأمين، أنت في قلبك اكره التأمين واشتري السيارة من أجل مقام هذه الحاجة. إلى هنا نقف في درسنا اليوم، وغدا إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن الفدية وأقسامها، وعن الفرق بينها وبين الهدي، وما الذي يجب على الإنسان إذا لم يجد الفدية، هذا سنتكلم عنه في درس الغد، ونجيب فيما بقي من الوقت على الأسئلة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم وللمؤمنين.
آمين.
هذا سائل يسأل عن يأجوج ومأجوج، من هم وهل هم بشر وكيف تعامل معهم ذي القرنين ومن هو؟
يأجوج ومأجوج من بني آدم، خلقهم الله عز وجل لحكمة، وخروجهم من علامات الساعة الكبرى، وسيخرجون في آخر الزمان، وهم من ناحية المشرق، من أقاصي الأرض من جهة المشرق، ولهم في خروجهم أحوال عجيبة وردت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والردم الذي جعله ذو القرنين يحاولون نقبه من زمن، لكن كلما حفروا فيه أدركهم الليل فقالوا نرجع غدا، فإذا عادوا مصبحين وجدوه عاد كما كان، فيبدأون، فإذا أدركهم الليل قالوا نرجع غدا، ثم يشاء الله فيقول نرجع غدا إن شاء الله، فإذا عادوا من غد وجدوه كما تركوه بالأمس، فيحفرونه ويخرقونه ويخرجون، ويعيثون في الأرض فسادا، وذلك بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال، فيا فيلتجئ عيسى ومن معه إلى جبل يعتصمون به منهم ويبقون في الأرض ما شاء الله، ثم يسلط الله عليهم النغف وهو دود فيقتلهم بعد أن يكون عيسى عليه السلام ومن معه قد دعوا طويلا. ثم ينزل الله عز وجل ماء فينزل الماء على الأرض ليس للزرع ولا للضرع، وتنظف الأرض منهم. هؤلاء هم ياجوج ومأجوج، وللعلماء كلام طويل في جنسهم مع الاتفاق على أنهم من بني آدم.
أحسن الله إليك. يقول
وهم رحمة لبني آدم من جهة أنهم عدد كثير وهم في النار، هم عدد كثير وهم في النار. والمعلوم أن أكثر بني آدم يدخلون النار، فيكون أكثرهم من يأجوج ومأجوج. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، أنا لي أقرباء وأحسن إليهم بقدر المستطاع وأجد منهم العداوة والبغضاء، فما نصيحتكم؟
ادفع بالتي هي أحسن واصبر على الإحسان، فإنك لا تصلهم من أجلهم، وإنما تصلهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الوصل، ليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الواصل الذي يكافئ يصله قريبه فيصل، وإنما الواصل من إذا قطع وصل. فالنصيحة أن تستمر على الإحسان واعلم أنك على خير وأنك خيرهم إذا صدق ما قلت. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم من يحرم بالحج من جدة؟
إن كان آفاقيا فأخر الإحرام إلى أن يصل إلى جدة فأحرم منها، فلا شك أنه قد ترك واجبا من واجبات الحج وعليه دم ذبيحة إن لم يرجع إلى الميقات. ونحن نقول لإخواننا الذين أخروا الإحرام حتى وصلوا جدة ولم يحرموا: ارجعوا إلى ميقاتكم، فإن رجعتم فلا شيء عليكم، فإن لم يرجعوا فعلى كل واحد منهم دم. قالوا: يا شيخ نحن كنا نجهل. يا شيخ نحن معنا فتوى.
آمين وإياكم، بارك الله فيك.
قالوا: معنا فتيا من بلاد علمائنا، من علماء بلادنا، أن الإحرام من جدة. قلنا: كل هذا جهل ولا عبرة به، ومن ترك واجبا سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا فعليه الدم. فمن لم يحرم من الميقات ولم يرجع إليه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إن كثيرا من الشباب يذهب إلى بلاد الكفر من أجل الدراسة الأكاديمية، هل يجوز ذلك؟
ذهاب الشاب إلى بلاد الكفر من أجل طلب العلم في تفصيل: إن كان ذهابه لعلم ينفع الأمة كطب وهندسة لا توجد في بلاد المسلمين أو لم تتيسر له في بلاد المسلمين، وكان دينا يؤمن عليه بظاهر الحال، فهذا مباح. أما إذا كان ذهابه لطلب علم لا يحتاج إليه بل قد يكون ضارا كدراسة الفلسفة الغربية ودراسة نظريات داروين وغيره، ف فهذا لا يجوز أن يذهب إليه. وإذا كان العلم مما يحتاج إليه لكن الطالب ضعيف في تدينه، يخشى عليه خشية ظاهرة إذا ذهب إلى بلاد الكفر أن يتأثر وقد يرتد وقد يمسخ من دينه، فهذا لا يجوز أن يذهب، ولا يجوز لوليه أن يأذن له. فلا بد من النظر أولا في العلم الذي سيتعلم ومدى الحاجة إليه في بلاد المسلمين ومدى عدم وجوده في بلاد المسلمين، والنظر إلى المتعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة بالسواري في الفريضة وكذلك في صلاة الجنازة.
أما في الفريضة فالصلاة بين السواري مكروهة إلا عند الحاجة كازدحام المسجد، فإن الحاجة تسقط الكراهية. فإذا كان هناك سعة فلا يصلي المسلم بين السواري فإن هذا مكروه. وأما في صلاة الجنازة فلا بأس به، لأن تقطيع الصفوف في صلاة الجنازة لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا إذا كان العدد قليلا. فإن وضع 4 صفوف في صلاة الجنازة أو نحوها مطلوب، فنقول إن الصلاة على الجنازة بين السواري لا بأس بها من غير كراهة. نعم.
بالنسبة أحسن الله إليك، بالنسبة للصلاة بين الممرات التوسعة الشرقية والغربية للمسجد النبوي هل تكره؟
إذا كانت بين السواري فهي مكروهة، وإذا كانت ليست بين السواري لكنها على الطريق، فإن كان هذا يؤذي المسلمين فإنه لا ينبغي. إذا كان يؤذي المسلمين ويمنعهم من الوصول إلى الصفوف فإنه لا ينبغي. وتضييق الطريق إذا كان لا يجوز في خارج المسجد فهو كذلك في داخل المسجد.
يقول هذا السائل: الغسل زائد الإحرام هل أفضل من آبار علي أم من السكن بالمدينة؟
أما الاغتسال والتهيؤ فلا حرج فيه من هنا من الميقات من الفندق. أما الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك فإن المحققين من أهل العلم يكرهونه قبل الميقات، مع أنه ينعقد لكنه مكروه، فالأولى بالمسلم أن لا ينوي إلا في الميقات. أما الغسل ولباس الإزار والرداء والتطيب فلا بأس به من الفندق. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: الحلق بعد عمرة التمتع هل يكون بجوار المروة أم في السكن؟
أولا بالنسبة للمتمتع نص الفقهاء على أن الأفضل له في العمرة التقصير وليس الحلق، ويترك الحلق للحج. ثانيا هو على كل حال يجوز في كل مكان. يقول العلماء: لا مكان للحلق، لكن الأفضل أن يكون في الحرم، أعني في حرم مكة وليس بالمسجد، خروجا من الخلاف. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المعتمر لو أخر الحلق إلى المدينة وحلق في المدينة لم يفعل محرما، لكن الأفضل أن يكون في حرم مكة خروجا من خلاف أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم الوديعة في بنك ربوي إذا كان ليس هناك بديل لوضع الأموال الائتمان عليها؟
نعم، إذا كان الإنسان يخاف على ماله في البلد لصوص ولم يجد إلا بنكا ربويا فيجوز له أن يودع ماله في هذا البنك. فإن كان البنك يعطيه ما يسمى بالفوائد التي هي في الحقيقة خسائر لأنها محق، فماذا يصنع؟ بعض أهل العلم يقول يأخذها ولا يبقيها للكفار ويصرفها في مصالح المسلمين، لا يصرفها في مصالحه الخاصة ولا في أقاربه، وإنما في مصالح المسلمين العامة. والأفضل لو كانت في الممتهنات كدورات المياه والطريق ونحو هذا. وبعض أهل العلم يقول إن كان مخيرا بين أخذها وتركها فليتركها ولا يأخذها. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول يمحق الله الربا فهو ممحوق. ما قال الله يمحق الله الربا للمسلمين، يمحق الله الربا فلا ينتفع بالربا لا مسلم ولا كافر، فلو تركتها عندهم فهي سبب لمحق ما عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا وإن كثر فإلى قلة.